بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون النادية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية. صلنا عند قول المؤلف باب العول والرد. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وعندما تزدحم الفروض فالعول في وصولها مفروض، واردد عليها ما يزيد حيث لا، معصبا من عد من معصبا من عد فرض عدل. والخلف في الزوجين هل عليهما يرد إذ لا رحما بينهما. يقول شيخنا الجديد رحمه الله: هذا الباب في مبحثان. الأول العول، ومعناه في الفرائض أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص عن صبة الورثة. فبدل ما يحصل مثلا الوارث يعني مثلا 5 ريال يحصل ريالين، بدل ما يحصل 50 ريال يحصل 25 ريال. هذا معنى الرد، معنى العول. معناه في الفرائض أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص عن صبا الورثة، وقد وقع العول في خلافة عمر رضي الله عنه، فقد رفعت إليه مسألة زوج وأختين لغير أم، فقال إن بدأت بالزوج أي قسمت له لم يبقى للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقه، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول. فهذه المسألة أصلها من 6، لأن الأختين لأب لهما الثلثان والزوج له النصف، فيضرب 3 في 2 تكون المسألة 6. فهذه المسألة أصلها 6، للزوج النصف 3 وللأختين الثلثان 6، نصفها ثلثها 2 في 2 4، تكون مسألة من 7. فعالت أي المسألة إلى 7 بدل ما كانت 6. والمعلوم من هذا الفن أن أصول المسائل تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين: قسم يعول وهو 3 أصول، أصل 6 وما مضى لنا، وأصل 12 كما سيأتي الأمثلة على هذا، وأصل 24، وبقية الأصول لا تعول كما هو مقرر في مواضعه من علم الفرائض. ومثال عول الأصل الأول 6 يعول إلى 7 كما رأيت في المثال السابق. ومثال عول الأصل الثاني 12 هلك هالك عن زوج وأبوين، أي أب وأم وبنتين، فالبنتين لهما الثلثان والأم لها السدس والأب له السدس والزوج له الربع لوجود البنات. أصل 12 للزوج الربع 3 وللأبوين السدسان 4 كل واحد منهما 2، وللبنتين الثلثان كل واحد لها 4 والمجموع 8. فقد عالت إلى 15، بدأ أن كانت 12 أصبحت المسألة 15. ومثال عول الأصل الثالث 24 هلك هالك عن زوجة وأبوين وأربع بنات صلب، فالزوجة لها الثم 8 والأب له السدس والأم لها السدس وأربع بنات لهما الثلثان، مسألة من 24. 3 في 8 ب24. نعم. ومثال عول الأصل الثالث 24 هلك هالك عن زوجة وأبين وأربع بنات صلب، فأصلها 24 للزوجة الثمن 3 وللأبين السدسان 8 كل واحد منهم 4 وللبنات الثلثان 16 لكل واحد من البنات 8 كل واحد منهم بنات 4. طيب فأصلها 24 للزوجة الثمن 3 وللأبوين السدسان 8 والبنات الثلثان 16 وقد عالت إلى 27 بدل أن كانت مسألة من 24. وقس على ذلك يقول شيخنا زيد رحمه الله بقية الأمثلة المماثلة لكل أهل من الأصول التي تعول منتهى في العول لا يتجاوزه، ويعول أصل 6 إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، يعني لا يزيد إلى 11 أو كذا، ويعول أصل 12 إلى 13 15 و 17 ولا يزيد يكون 18 و 19، ويعول أصل 24 إلى 27 يعني لا يعود إلى 28 أو 29 كما رأيت بالمثال السابق. هذا فيما يتعلق بمسألة العول ومشروعيته وبيان الحاجة إليه لحل مشكلة فرضية أشار إليها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما مضى قريبا. هذا المبحث هو الذي أشار إليه الناظم بقوله وعندما تزدحم الفروض فالعول في وصولها مفروض. وأما البحث الثاني فهو مبحث الرد على ذوي الأرحام، ومعنى الرد اصطلاحا هو صرف ما بقي من التركة من الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة خارجة يعني مثال يعني بدل ما يحصل 10 يحصل 20 بدل يحصل 50 يحصل 100، هذا هو الرد. فخرج بالنسبة للزوجان فخرج بالنسبة للزوجان يعني لا يدخلون في مسألة الرد، فلا يرد على من وجد منهما في المسألة على رأي الجمهور، وعلى رأي غيرهم يرد عليهما كغيرهما من الورثة. شروط الرد: الشرط الأول أن تبقى بعد الفروض بقية، أي بقية من المال لم توزع لم يوجد لها من تحول عليه يعني من الورثة. الشرط الثاني أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين عند الجمهور وهو المختار. الشرط الثالث أن لا يوجد عصبة، فإذا وجد عصبة الباقي يكون للعصبة، فما بقي فلأول رجل ذكر. أقوال العلماء في الرد على ذوي الأرحام ثلاثة، يعني عندنا فروض أصحاب الفروض كالبنت الأصول الأب والأم، والفروع كالبنت وبناتهم، والأبناء كذلك نعم البنت نعم، والحواشي الأخوات الأشقاء أخوات الأب أخوات نعم، هذا لا هذا ولا يثم الفروض، لكن والعصبة الابن ابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب إلى آخره. فإذا لم يوجد أحد من الفروض ولم يوجد أحد يعني من أصحاب العصبة، فهل يرد على بقية الورث الذين لا يرثون بالتعصيب ولا يرثون بالفرد كالخال والعم ونحو ذلك كالخال وغيرهم يعني والخالة والعمة وغيرهم؟ أقوال العلماء في الرد على ذوي الأرحام ثلاثة: القول الأول وجوب الرد عليهم، يعني البقية إذا بقي مال زائدا على التوزيع على الفروض ولم يوجد معصب فإنه يحال على ذوي الأرحام من الأقارب، وهو الراجح يقول شيخنا وجوب الرد عليهم مطلقا، وهو الراجح لأمرين: الأمر الأول قوة أدلته وصراحتها، ولم يكن مع من خالفهم أي من المانعين من الرد على ذوي الأرحام ما يقوى على معارضتها. الأمر الثاني أحقية أصحاب الفروض مقدمة على بيت المال، يعني بدل ما تصرف بيت المال المسلم تصرف على الأقارب أفضل. القول الثاني لا يرد عليهم أي ذوي الأرحام، أي لا المال المتبقي بعد التوزيع على الفروض إذا لم يوجد عصبة لا يرد عليهم، بل يسلم لبيت مال المسلمين. القول الثالث يرد عليهم إذا لم يكن بيت المال منتظما، والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين كما هو رأي الجمهور وهو المختار. فإذا كان البيت المال غير منتظم كوجود يعني مشاكل أمنية في البلد مثلا وغير الأمور غير مستقرة فلا يرد على نعم لا يرد على بيت المال، إنما يرد على يعطى باقي لذوي الأرحام. وأمثلة الرد كثيرة بحسب أصناف أصحابها، وإليك مثالا واحدا لتقيس عليه ما يشبهه هلك هالك عن أم وبنت. الأم لها السدس والبنت لها النصف، والمسألة من ستة. ستة سدس ستة واحد للأم، وللبنت النصف نصف الستة ثلاثة، فأصبحت أربعة، باقي سهمان من الستة، فيرد بدل ما تكون مسألة ستة تكون المسألة من أربعة، فيعاد يضاف على نصيب الأم السدس شيء واحد، ويضاف على نصيب البنت سهم واحد، فيصير أربعة. هذه يصير أربعة البنت، والأم يصير لها اثنين. وامثلة ترد كثيرة بحسب أصناف أصحابها، وإليك مثالا واحدا لتقيس عليه ما يشبهه. هلك هالك عن أم وبنت، أصل المسألة ستة للأم السدس، وللبنت النصف ثلاثة، وترجع بالرد إلى أربعة. باب ذوي الأرحام. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والخلف الخلاف ميراث مدل، وما له فرض ولا عصب قسم، كالجد من أم ونسل البنت، والخال والعمة ابن الأخت، لأن العم من أصحاب التعصيب. طيب، في هذين يقول الشيخ نزيد رحمه الله في هذين البيتين بيان حقيقة أولي الأرحام عند الفرضيين، وذكر أصنافهم إجمالا، والإشارة إلى الخلاف في توريثهم، فالمراد بذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. وأصنافهم على سبيل الإجمال أربعة: من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنت، يعني بنت البنت أو ابن البنت، وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، مثل ابن بنت ابن أو بنت بنت ابن وإن نزلوا، مثل ابن ابن بنت ابن أو بنت 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 ابن. ثاني: ومن ينتمي إليهم الميت هم الأجداد الساقطون والجدات السواقط، وإن علوا، كإذا وجد في المسألة أب وأب، فالأب الجد يسقط بالأب، فيكون من ذوي الأرحام الجد إذا لم يوجد في المسألة إلا جد ووجد فروض وبقي، فإن الجد يأخذ. كذلك ابن مع جد، فإن الجد يسقط بالابن، فيكون من ذوي الأرحام، فإذا بقي مال بعد الفروض فإنه يأخذه الجد. أو كذلك بنت وجدة، فإذا ما وجد في المسألة إلا فروض ووجد جدة، فإنها ترث مع وجود البنت، ترث تأخذ الباقي. أو أم وجدة، فتسقط الأم الجدة بوجود الأم، ولكنها ترث إذا لم يوجد إلا هي من الفروض بعد تقسمة الفروض. ثالثا: من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم، ومن يدري بهم وإن نزلوا، مثل ابن أخت أو بنت أخت أو بنت أخ لأب أو لأم أو شقيق. رابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم، مثل عم لأم أو عم لأب أو ابن ابن أخ لأم أو بنت بنت أخ لأم، والعمات وهم الأعمام للأم، والعمات مطلقا كعمة الأب وعمة الأم وعمة الأب، أو العمة من الجهتين الأب والأم. وبنات الأعمام بنت عم الأب بنت عم الأم، وكذلك بنت عم الأب. وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، أي خال لأب وخال لأم، وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا، مثل ابن خال لأب أو ابن خال لأم. هذه أصناف ذوي الأرحام على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فهم: أولا أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وثانيا أولاد الأخوات مطلقا، وثالثا بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم، ورابعا أولاد الإخوة لأم، وخامسا العم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده، وسادسا العمات مطلقا، وسابعا بنات الأعمام مطلقا وبنيهم، وثامنا الأخوال والخالات مطلقا، وتاسعا الأجداد الساقطون من الجهتين جهة الأب وجهة الأم، عاشرا الجدات السواقط، الحادي عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصناف. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: فمن يورثهم فقد ذوي الأرحام فقد نزلهم، فمن يورثهم فقد نزلهم كمن به أدلى وما اختص لهم. واحتج من خاتمة الأنفال ومن أحاديث بإرث الخالي. والمانعون خصص المانع من توريث ذوي الأرحام، خصص اللفظ على عم بكل ما كان له الله قسم، أي من أصحاب الفروض، فرضا وتعصيبا، ومن لم يذكر فلا، أي من لم يذكر من ذوي الأرحام فلا ولم يصححه للخبر، وجعلوا الميراث فاسمع ما نظم لبيت مال المسلمين المنتظم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: إن هؤلاء الأصناف الذين يطلق عليهم الفرضيون هذا الوصف أولو الأرحام، قد اختلف العلماء المجتهدون في توريثهم تبعا لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فذهب إلى عدم التوريث الإمامان الشافعي ومالك رحمهم الله. يعني لو وجد في مسألة الفروض وبقي مال ووجد خال مثلا فإنه لا يرث، أو وجد خالف أنها لا ترث، أو بنت أخ شقيق لا ترث على قولهم، وهو منقول عن زيد بن ثابت، ونقل المال الذي لا يوجد له من يرث بالفرض ولا بالتعصيب إلى بيت المال المسلمين، ليكون مصلحة للمسلمين أجمعين. واستدل هؤلاء بما يأتي: ولأن الأصل في الميراث أن يكون بنص شرعي قاطع من كتاب أو سنة أو منهما معا، وهو غير موجود بهذا الوصف في هذا الباب. أي نعم، أي باب ذوي الأرحام. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فقال: أخبرني جبريل أن لا شيء لهما، فلا يرثون بعد الفروض شيء، وإنما يرد المال على أصحاب الفروض، أو يسلم هذا المال إلى بيت مال المسلم إذا كان منتظما. ومعلوم أن العمة والخالة كلتيهما من ذوي الأرحام، فإن لم يكن لهما شيء من الميراث فلا شيء لغيرهما من ذوي الميراث، يعني يقاس عليهما غيرهما من أصحاب أولي الأرحام. أيضا ثالثا، أن دفع المال الذي لا يوجد له وارث فرض أو تعصيب إلى بيت مال المسلمين تتحقق منه منافع جمة، تتحقق منه منافع جمة وفائده كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين من مجاهدين وفقراء وعلماء وقادة ونحوهم ممن يحفظ الله بهم الأمن والدين. رابع من أدلة على عدم توريث ذوي الأرحام كما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فلو كان ذوي الرحم بالمعنى المعروف عند الفرضين ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. القول الثاني: ذهب إلى القول بتوريثهم الحنفية والحنابلة، وقبلهم من السلف عمر وعلي رضي الله عنهما، واستدل لهم بما يأتي. أولا، عموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي حق بالتوارث في حكم الله تعالى أي من غيرهم. وبعموم قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. فلفظ الرجال والنساء والأقربون يشمل ذوي الأرحام. ومن ادعى الخصوصية، أي أن هذه الآية خاصة بأصحاب الفروض والتعصيب، فعليه بالدليل. ثانيا، كما استدل لهم أي بعد توريث ذوي الأرحام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، حديث رواه الترمذي وابن ماجه صحيح الإمام الألباني رحمه الله. وهذا القول جدير، يقول شيخنا زيد رحمه الله يقول: وهذا القول جدير بالترجيح للأسباب التالية، يعني يرى شيخنا الناس أن ذوي الأرحام يرثون بعد أصحاب الفروض. ثانيا عموم الآية للأسباب التالية. أولا عموم الآيتين السابقتين وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بالتوارث، وقوله تعالى الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فبهاتين الآيتين يرثون ذوي الأرحام. عموم الآيتين السابقتين من سورة الأنفال والنساء إذ لا دليل على التخصيص، أي تخصيصها بأصحاب الفروض بالتعصيب كذلك. ثاني منطوق حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو ليس من أهل الفروض ولا التعصيب، وضعه في محل النزاع ويقاس عليه غير من ذوي الأرحام. ثالثا ثم من المعقول بداة أن قرابة الميت أولى بميراثه من جميع المسلمين، أي ممن لم يكن من القرابة، وذلك لمزية القرب في النسب على الأخوة في الإسلام مع بعد النسب. كيفية توريث ذوي الأرحام، يعني على قول من يقول على أنهم يرثون، فكيف يرثون؟ كيفية توريث ذوي الأرحام عند هؤلاء وشروط ما كيفية توريثهم، فللعلماء هذا الفن فيه مذاهب أشهرها ما يلي. قالوا الأول مذهب الإمام أحمد أنهم يورثون ذوي الأرحام بالتنزيل، وهو ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبه، وهذا المذهب هو الذي نوه به الناظم في البيت الثالث في قوله فمن يورثهم فقد نزلهم كمن به أدلى وما اختص لهم. فمثلا لو مات شخص عن بنت وابن البنت هنا من ذوي الأرحام، وابن أخت شقيقة الابن هنا من ذوي الأرحام، وبنت أخ لأب من العصبة لكن البنت هنا من ذوي الأرحام، فإنهم يعتبرونه كأنه مات عن بنت، يعني كأن البنت هذه والابن هذا والبنت الثالثة آخر أب غير موجودين، كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وآخر أب، فينزل الأولاد من البنات والأبناء البنتين والابن في المسألة ينزل منزلة آبائهم، فمن بعض ينزل منزلة الفرض بعض ينزل منزلة التعصيب، كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، ويعطون البنت النصف لأن البنت في الأصل لها النصف، الأم لها النصف أم البنت، نصيب أمها التي أدلت بها، وابن الأخت النصف أيضا لأن أخت الشقيقة ترث النصف، لكن مع وجود البنت تسقط فترث بالتعصيب، وابن الأخت أيضا هو نصيب أمه أي الأخت الشقيقة، ولا شيء البنت الأخ لأب إذا لأن الأخ لأب يسقط مع وجود الأخت الشقيقة، نعم وجود الفروض، ولأن استكملت الأنصبة هنا فما بقي للأخ لأب شيء، أن المسألة من اثنين البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأب ما بقي له شيء، لأن الشقيقة تصبح عصبة مع البنت فأخذ الباقي ويحجب الأخ لأب وكذلك فرعه هكذا، هذا على اعتبار لأن الأخوات مع البنات مع الصبات، فالمسألة من اثنين البنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا والأخ لأب ليس له شيء. القول الثاني في كيفية هذا القول الأول في طريقة توريثهم، فينزل هذا الوارث منزلة أبيه أو منزلة أمه، أبيه إذا كان فرض يرث فرض، إذا كان أبيه يرث تعصيب يرث بالتعصيب. القول الثاني في طريقة توريثهم أي ذوي الأرحام هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن توريثهم كتوريث العصبات بتقديم الأقرب فالأقرب منهم، يعني إذا كان مثلا في المسألة يعني عندك أصحاب التعصيب الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة. فإذا كمثلا بنت ابن مثل إذا مثلا ابن أب أو مثلا مثلا أخت أخ شقيق أو بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، فيقدم البنت في المسألة لأن الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب. هكذا فيقدم على حسب ترتيبه في التعصيب، وكذلك كان يقدم في على حسب ترتيبه في الفروض. القول الثاني في كيفية توريثهم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن توريثهم كتوريث العصبات بتقديم الأقرب فالأقرب منهم، ثم طريقة أهل القرابة، ولخص هذه الطريقة كما ذكرها صاحب كنز الدقائق وشارحه كما يلي: ترتيبهم كترتيب العصبات في الإرث، يقدم فروع الميت إلا هم الإبن كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله الأجداد يعني، ثم ترتيبه الأب والجد بعد الفروع والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه اللي هم الأخ الشقيق والأخ الأب وأولادهم كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة كالأم، وإن نزل ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات وإن بعدوا، فصاروا أربعة أصناف كما يلي: الصنف الأول وهم أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن سفلوا جزء الميت، الصنف الثاني أصله وهم الجد الفاسد والجدات الفاسدات وإن علوا، الصنف الثالث جزء أبويه أولاد الأخوات لأبوين أولاد وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين ولأب وإن نزلوا، الصنف الرابع جزء جديه أو جدتيه هم الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وإن بعدوا بالعلو أو السفول. فالشاهد أنه من أدلى بفرع فهو يقدم على هذا القول، من أدلى بفرع كابن أو بنت فهو يقدم على من أدلى بأصل كأب وجد. كذلك من أدلى بأخ من أدلى بإخوة اللي هم بالحواشي بأخ أو بأخت فهو مقدم على من أدلى بالأصل، فيقدم دائما في التوريث الأبناء ثم الحواشي الأخوات ثم الأجداد والجدات وهم الأصول. ويرعى هذا الترتيب عند التوريث، فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب هناك أحد من الصنف الأول وإن بعد، وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث على المفتاء به عندهم. وجه ذلك أنهم قرروا أن المستحق من ذوي الأرحام وأول قريب، كما أن المستحق في التعصيب وهو أقرب رجل ذكر، وقاسوا الأولوية في القرابة بالنسب لذوي الأرحام الأولوية في القرابة بالنسب للعصبات. وعلى ذلك قسموا ذوي الأرحام إلى أصناف كما قسمت العصبة إلى جهات، واعتبروا الأولى من ذوي الأرحام الفروع كما كان الأولى من العصابات الفروع أيضا، وهكذا واعتبروا الترجيح بقرب الدرجة ثم بقرب القرابة. وبالجملة قاسوا الأولوية في ذوي الأرحام على الأولوية في العصابات، وساروا في توريث ذوي الأرحام بالطريقة الثابتة في العصابات. فإذا كان الموجود من ذوي الأرحام فردا واحدا أي من أي صنف من الأصناف الأربعة السابقة استحق التركة كله أو ما بقي منها بعد أحد الزوجين كما يستحق العاصب، وإذا كان الموجود منهم أفرادا متعددين وإن كانوا من أصناف مختلفة قدم من كان من الصنف الأول على سائر الأصناف، ومن كان من الصنف الثاني قدم على من كان من الصنف الثالث، وهكذا وإن كانوا من صنف واحد فإن اختلفت درجاتهم
قدم في الأرث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإن استووا في الدرجة قدم الأقوى منهم قرابة، فإن كانوا سواء في قوة القرابة اشتركوا في الميراث، فإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط قسمت تلك بينهم بالسوية، وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك لأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى، وإنما ترك هذا الأصل في الأخوة الأم بالنص على خلاف القياس. وقول الله تعالى: وإن كان رجل يرث كلالة أو يمرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، وإن كان أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. والمراد الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات من الأم بالإجماع، ما كان مخصوصا عن القياس، لا يلحق به ما ليس في معناه من جميع الوجوه، وليس أولاد هؤلاء في معناهم من كل وجه، إذ إنهم لا يرثون بالفرضية شيئا، ولا يطبق عليهم النص، بل يرجع في حكمهم إلى الأصل العام. وأيضا توريث ذوي الأرحام بمعنى العصوبة، فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما في حقيقة العصوبة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المقري رحمه الله، الأفنان النادية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية. صلنا عند قول المؤلف: باب العول والرد. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وعندما تزدحم الفروض فالعول في وصولها مفروض، واردد عليها ما يزيد حيث لا، معصبا من عد من عد فرض عدل. والخلف في الزوجين هل عليهما يرد إذ لا رحما بينهما. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذا الباب فيه مبحثان. الأول العول، ومعناه في الفرائض أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة. فبدل ما يحصل مثلا الوارث يعني مثلا 5 ريال يحصل ريالين، بدل ما يحصل 50 ريال يحصل 25 ريال. هذا معنى الرد، معنى العول. معناه في الفرائض أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة. وقد وقع العول في خلافة عمر رضي الله عنه، فقد رفعت إليه مسألة زوج وأختين لغير أم، فقال إن بدأت بالزوج أي قسمت له لم يبقى للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقه، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول. فهذه المسألة أصلها من 6، لأن الأختين لأب لهما الثلثان والزوج له النصف، فيضرب 3 في 2 تكون المسألة 6. فهذه المسألة أصلها 6، للزوج النصف 3 وللأختين الثلثان 6، نصفها ثلثها 2 في 2 4، تكون مسألة من 7. فعالت أي مسألة إلى 7 بدل ما كانت 6. والمعلوم من هذا الفن أن أصول المسائل تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين: قسم يعول وهو 3 أصول، أصل 6 وما مضى لنا، وأصل 12 كما سيأتي الأمثلة على هذا، وأصل 24، وبقية الأصول لا تعول كما هو مقرر في مواضعه من علم الفرائض. ومثال عول الأصل الأول 6 يعول إلى 7 كما رأيت في المثال السابق. ومثال عول الأصل الثاني 12 هلك هالك عن زوج وأبوين، أي أب وأم وبنتين، فالبنتين لهما الثلثان، والأم لها السدس، والأب له السدس، والزوج له الربع لوجود البنات. أصل 12 للزوج الربع 3، وللأبوين السدسان أربعة كل واحد منهما اثنان، وللبنتين الثلثان كل واحد لها أربعة، والمجموع ثمانية. فقد عالت إلى 15 بدل أن كانت 12، أصبحت المسألة 15. ومثال عول الأصل الثالث 24، هلك هالك عن زوجة وأبوين وأربع بنات صلب، فالزوجة لها الثم ثمانية، والأب له السدس، والأم لها السدس، وأربع بنات لهما الثلثان، ومسألة من 24. ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، نعم. ومثال عول الأصل الثالث 24، هلك هالك عن زوجة وأبين وأربع بنات صلب، فأصلها 24، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبين السدسان ثمانية كل واحد منهم أربعة، وللبنات الثلثان 16 كل واحد من البنات ثمانية، كل واحد منهم بنات أربعة. طيب، فأصلها 24، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان ثمانية، والبنات الثلثان 16. فقد عالت إلى 27 بدل أن كانت مسألة من 24. وقس على ذلك، يقول شيخنا زيد رحمه الله، بقية الأمثلة المماثلة لكل واحد من الأصول التي تعول منتهى في العول لا يتجاوزه، ويعول أصل 6 إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، يعني لا يزيد إلى 11 أو كذا، ويعول أصل 12 إلى 13 15 و 17 ولا يزيد، يكون 18 و 19، ويعول أصل 24 إلى 27، يعني لا يعود إلى 28 أو 29 كما رأيت بالمثال السابق. هذا فيما يتعلق بمسألة العول ومشروعيته، وبيان الحاجة إليه لحل مشكلة فرضية أشار إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما مضى قريبا. هذا المبحث هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: وعندما تزدحم الفروض فالعول في وصولها مفروض. وأما البحث الثاني فهو مبحث الرد على ذوي الأرحام، ومعنى الرد اصطلاحا هو صرف ما بقي من التركة من الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة خارجة يعني مثال، يعني بدل ما يحصل 10 يحصل 20، بدل يحصل 50 يحصل 100، هذا هو الرد. فخرج بالنسبة للزوجان فخرج بالنسبة للزوجان، يعني لا يدخلون في مسألة الرد، فلا يرد على من وجد منهما في المسألة على رأي الجمهور، وعلى رأي غيرهم يرد عليهما كغيرهما من الورثة. شروط الرد: الشرط الأول أن تبقى بعد الفروض بقية، أي بقية من المال لم توزع، لم يوجد لها من تحول عليه يعني من الورثة. الشرط الثاني أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين عند الجمهور وهو المختار. الشرط الثالث أن لا يوجد عصبة، فإذا وجد عصبة الباقي يكون للعصبة، فما بقي فلأول رجل ذكر. أقوال العلماء في الرد على ذوي الأرحام ثلاثة، يعني عندنا فروض، أصحاب الفروض كالبنت الأصول الأب والأم، والفروع كالبنت وبناتهم، والأبناء كذلك، نعم البنت، نعم، والحواشي الأخوات الأشقاء، أخوات الأب وأخوات، نعم، هذا لا الحواشي ولا يثم الفروض، لكن والعصبة الابن ابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب إلى آخره. فإذا لم يوجد أحد من الفروض ولم يوجد أحد يعني من أصحاب العصبة، فهل يرد على بقية الورث الذين لا يرثون بالتعصيب ولا يرثون بالفرض كالخال والعم ونحو ذلك، كالخال وغيرهم يعني، والخالة والعمة وغيرهم؟ أقوال العلماء في الرد على ذوي الأرحام ثلاثة: القول الأول وجوب الرد عليهم، يعني البقية إذا بقي مال زائدا على التوزيع على الفروض ولم يوجد معصب، فإنه يحال على ذوي الأرحام من الأقارب. وهو الراجح يقول شيخنا وجوب الرد عليهم مطلقا، وهو الراجح لأمرين: الأمر الأول قوة أدلته وصراحتها، ولم يكن مع من خالفهم أي من المانعين من الرد على ذوي الأرحام ما يقوى على معارضتها. الأمر الثاني أحقية أصحاب الفروض مقدمة على بيت المال، يعني بدل ما تصرف بيت المال المسلم تصرف على الأقارب أفضل. القول الثاني لا يرد عليهم أي ذوي الأرحام، أي لا المال المتبقي بعد التوزيع على الفروض إذا لم يوجد عصبة لا يرد عليهم، بل يسلم لبيت مال المسلمين. القول الثالث يرد عليهم إذا لم يكن بيت المال منتظما، والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين كما هو رأي الجمهور وهو المختار. فإذا كان البيت المال غير منتظم كوجود يعني مشاكل أمنية في البلد مثلا وغير الأمور غير مستقرة فلا يرد على نعم لا يرد على بيت المال، إنما يرد على يعطى باقي لذوي الأرحام. وأمثلة الرد كثيرة بحسب أصناف أصحابها، وإليك مثالا واحدا لتقيس عليه ما يشبهه: هلك هالك عن أم وبنت. الأم لها السدس والبنت لها النصف، والمسألة من ستة، ستة سدس ستة واحد للأم، وللبنت النصف نصف الستة ثلاثة، فأصبحت أربعة، باقي سهمان من الستة، فيرد بدل ما تكون مسألة ستة تكون المسألة من أربعة، فيعاد يضاف على نصيب الأم السدس شيء واحد، ويضاف على نصيب البنت سهم واحد فيصير أربعة، هذه يصير أربعة البنت والأم يصير لها اثنين. وامثلة الرد كثيرة بحسب أصناف أصحابها، وإليك مثالا واحدا تقيس عليه ما يشبهه: هلك هالك عن أم وبنت، أصل المسألة ستة للأم السدس وللبنت النصف ثلاثة، وترجع بالرد إلى أربعة. باب ذوي الأرحام. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والخلف أي الخلاف في ميراث مدل وما له فرض ولا عصب قسم، كالجد من أم ونسل البنت، والخال والعمة ابن الأخت، لأن العم من أصحاب التعصيب. طيب، في هذين يقول الشيخ نزيد رحمه الله في هذين البيتين بيان حقيقة أولي الأرحام عند الفرضيين، وذكر أصنافهم إجمالا، والإشارة إلى الخلاف في توريثهم، فالمراد بذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. وأصنافهم على سبيل الإجمال أربعة: من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنت، يعني بنت البنت أو ابن البنت، وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، مثل ابن بنت ابن أو بنت بنت ابن وإن نزلوا، مثل ابن ابن بنت ابن أو بنت 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 ابن. ثاني: ومن ينتمي إليهم الميت هم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا، كإذا وجد في المسألة أب وأب فالأب الجد يسقط بالأب فيكون من ذوي الأرحام الجد، إذا لم يوجد في المسألة إلا جد وجد فروض وبقي فإن الجد يأخذ، كذلك ابن مع جد فإن الجد يسقط بالابن فيكون من ذوي الأرحام، فإذا بقي مال بعد الفروض فإنه يأخذه الجد، أو كذلك بنت وجدة، فإذا ما وجد في المسألة إلا فروض ووجد جدة فإنها ترث مع وجود البنت، ثالث تأخذ الباقي، أو أم وجدة فتسقط الأم الجدة بوجود الأم ولكنها ترث إذا لم يوجد إلا هي من الفروض بعد تقسيمة الفروض. ثانيا: من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم ومن يدري بهم وإن نزلوا، مثل ابن أخت أو بنت أخت أو بنت أخ لأب أو لأم أو شقيق. رابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم مثل عم لأم أو عم لأب أو ابن ابن أخ لأم أو بنت بنت أخ لأم والعمات وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا كعمة الأب وعمة الأم الأم وعمة الأب أو العمة من الجهتين الأب والأم وبنات الأعمام بنت عم الأب بنت عم الأم وكذلك بنت عم الأب وبنات الأعمام مطلقا والخؤولة مطلقا أي خال لأب وخال لأم وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا مثل ابن خال لأب أو ابن خال لأم هذه أصنافهم هذه أصناف ذوي الأرحام على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فهم أولا أولاد البنات وأولاد بنات البنين وثانيا أولاد الأخوات مطلقا وثالثا بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم ورابعا أولاد الإخوة لأم وخامسا العم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده وسادسا العمات مطلقا وسابعا بنات الأعمام مطلقا وبنيهم وثامنا الأخوال والخالات مطلقا وتاسعا الأجداد الساقطون من الجهتين جهة الأب وجهة الأم عاشرا الجدات السواقط الحادي عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصناف. وقال الشيخ حافظ رحمه الله فمن يورثهم فقد ذوي الأرحام فقد نزلهم فمن يورثهم فقد نزلهم كمن به أدلى وما اختص لهم واحتج من خاتمة الأنفال ومن أحاديث به ومن أحاديث بإرث الخالي والمانعون خصص المانع من توريث ذوي الأرحام خصص اللفظ على عم بكل ما كان له الله قسم أي من أصحاب الفروض فرضا وتعصيبا ومن لم يذكر فلا أي من لم يذكر من ذوي الأرحام فلا ولم يصححه للخبر وجعلوا الميراث فاسمع ما نظم لبيت مال المسلمين المنتظم. يقول شيخنا زيد رحمه الله إن هؤلاء الأصناف الذين يطلق عليهم الفرضيون هذا الوصف أولو الأرحام قد اختلف العلماء المجتهدون في توريثهم تبعا لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه فذهب إلى عدم التوريث الإمامان الشافعي ومالك رحمهم الله يعني لو وجد في مسألة الفروض وبقي مال ووجد خال مثلا فإنه لا يرث أو وجد خال فإنها لا ترث أو بنت أخ شقيق لا ترث على قولهم وهو منقول عن زيد بن ثابت ونقل المال الذي لا يوجد له من يرث بالفرض ولا بالتعصيب إلى بيت المال المسلمين ليكون مصلحة للمسلمين أجمعين واستدل هؤلاء بما يأتي ولأن الأصل في الميراث أن يكون بنص شرعي قاطع من كتاب أو سنة أو منهما معا وهو غير موجود بهذا الوصف في هذا الباب أي نعم أي باب ذوي الأرحام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فقال أخبرني أخبرني جبريل أن لا شيء لهما فلا يرثون بعد الفروض شيء وإنما يرد المال على أصحاب الفروض أو يسلم هذا المال إلى بيت مال المسلمين إذا كان منتظما. ومعلوم أن العمة والخالة كلتيهما من ذوي الأرحام فإن لم يكن لهما شيء من الميراث فلا شيء لغيرهما من ذوي الميراث يعني يقاس عليهما غيرهما من أصحاب أولي الأرحام. أيضا ثالثا أن دفع المال الذي لا يوجد له وارث فرض أو تعصيب إلى بيت مال المسلمين تتحقق منه منافع جمة تتحقق منه منافع جمة وفائده كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين من مجاهدين وفقراء وعلماء وقادة ونحوهم ممن يحفظ الله بهم الأمن والدين. رابع من أدلة على عدم توريث ذوي الأرحام كما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا فلو كان ذو الرحم بالمعاد المعروف عند الفرضين ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، لما لم يكن كذلك لم يكن وارثا. القول الثاني ذهب إلى القول بتوريثهم الحنفية والحنابلة، وقبلهم من السلف عمر وعلي رضي الله عنهما، واستدل لهم بما يأتي. أولا، عموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي حق بالتوارث في حكم الله تعالى أي من غيرهم، وبعموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، فلفظ الرجال والنساء والأقربون يشمل ذوي الأرحام. ومن ادعى الخصوصية أي أن هذه الآية خاصة بأصحاب الفروض والتعصيب فعليه بالدليل. كما استدل لهم أي بعد توريث ذوي الأرحام بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، حديث رواه الترمذي وابن ماجه صحيح الإمام الألباني رحمه الله. وهذا القول جدير، يقول شيخنا زيد رحمه الله يقول وهذا القول جدير بالترجيح للأسباب التالية، يعني يرى شيخنا أن ذوي الأرحام يرثون بعد أصحاب الفروض. ثانيا، عموم الآيتين للأسباب التالية. أولا، عموم الآيتين السابقتين وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بالتوارث، وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فبهاتين الآيتين يرثون ذوي الأرحام. عموم الآيتين السابقتين من سورة الأنفال والنساء إذ لا دليل على التخصيص، أي تخصيصها بأصحاب الفروض بالتعصيب كذلك. ثانيا، منطوق حديث الخال وارث من لا وارث له وهو ليس من أهل الفروض ولا التعصيب وضعه في محل النزاع، ويقاس عليه غير من ذوي الأرحام. ثالثا، ثم من المعقول بداة أن قرابة الميت أولى بميراثه من جميع المسلمين، أي ممن لم يكن من القرابة، وذلك لمزية القرب في النسب على الأخوة في الإسلام مع بعد النسب. كيفية توريث ذوي الأرحام، يعني على قول من يقول على أنهم يرثون، فكيف يرثون؟ كيفية توريث ذوي الأرحام عند هؤلاء وشروطي ما كيفية توريثهم، فللعلماء هذا الفن فيه مذاهب أشهرها ما يلي. قال الأول، مذهب الإمام أحمد أنهم يورثون ذوي الأرحام بالتنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبه، وهذا المذهب هو الذي نوه به الناظم في البيت الثالث في قوله فمن يورثهم فقد نزلهم كمن به أدلى وما اختص لهم. فمثلا لو مات شخص عن بنت وابن البنت هنا من ذوي الأرحام، وابن أخت شقيقة الابن هنا من ذوي الأرحام، وبنت أخ لأب من العصبة لكن البنت هنا من ذوي الأرحام، فإنهم يعتبرونه كأنه مات عن بنت، يعني كأن البنت هذه والابن هذا والبنت الثالثة أخر أب غير موجودين، كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وأخر أب، فينزل الأولاد من البنات والأبناء البنتين والابن في المسألة ينزل منزلة آبائهم، فمن بعض ينزل منزلة الفرض بعض ينزل منزلة التعصيب، كأنه مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، ويعطون البنت النصف، لأن البنت في الأصل لها النصف، الأم لها النصف، أم البنت نصيب أمها التي أدلت بها، وابن الأخت النصف أيضا لأن أخت الشقيقة ترث النصف، لكن مع وجود البنت تسقط فترث بالتعصيب، وابن الأخت أيضا هو نصيب أمه أي الأخت الشقيقة، ولا شيء البنت الأخ لأب، إذا لأن الأخ لأب يسقط مع وجود الأخت الشقيقة، نعم وجود الفروض، ولأن استكملت الأنصبة هنا فما بقي للأخ لأب شيء، أن المسألة من اثنين، البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف، والأخ لأب ما بقي له شيء، لأن الشقيقة تصبح عصبة مع البنت، فأخذ الباقي ويحجب الأخ لأب وكذلك فرعه هكذا. هذا على اعتبار على لأن الأخوات مع البنات مع الصبات، فالمسألة من اثنين البنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، والأخ لأب ليس له شيء. القول الثاني في كيفية هذا القول الأول في طريقة توريثهم، فينزل هذا الوارث منزلة أبيه أو منزلة أمه. أبيه إذا كان فرض يرث فرض، إذا كان أبيه يرث التعصيب يرث بالتعصيب. القول الثاني في طريقة توريثهم أي ذوي الأرحام هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن توريثهم كتوريث العصبات بتقديم الأقرب فالأقرب منهم. يعني ذاك مثلا في المسألة يعني عندك أصحاب التعصيب الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة. فإذا كمثلا بنت ابن مثل إذا مثلا ابن أب أو مثلا مثلا أخت أخ شقيق أو بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، فيقدم البنت في المسألة لأن الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب. هكذا فيقدم على حسب ترتيبه في التعصيب، وكذلك كان يقدم في على حسب ترتيبه في الفروض. القول الثاني في كيفية توريثهم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن توريثهم كتوريث العصبات بتقديم الأقرب فالأقرب منهم، ثم طريقة أهل القرابة. ولخص هذه الطريقة كما ذكرها صاحب كنز الدقائق وشارحه كما يلي: ترتيبه كترتيب العصبات في الإرث، يقدم فروع الميت إلا هم الإبن كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله الأجداد يعني، ثم ترتيبه الأب والجد بعد الفروع والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه اللي هم الأخ الشقيق والأخ الأب وأولادهم كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة كالأم، وإن نزل ثم فروع جديه وجدتيه كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات وإن بعدوا، فصاروا أربعة أصناف كما يلي: الصنف الأول وهم أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن سفلوا جزء الميت، الصنف الثاني أصله وهم الجد الفاسد والجدات الفاسدات وإن علوا، الصنف الثالث جزء أبويه أولاد الأخوات لأبوين أولاد وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين ولأب وإن نزلوا، الصنف الرابع جزء جديه وجدتيه والأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وإن بعدوا بالعلو أو السفول. فالشاهد أنه من أدلى بفرع فهو يقدم على هذا القول، من أدلى بفرع كابن أو بنت فهو يقدم على من أدلى بأصل كأب وجد. كذلك من أدلى بأخ من أدلى بإخوة اللي هم بالحواشي بأخ أو بأخت فهو مقدم على من أدلى بالأصل، فيقدم في دائما في التوريث الأبناء ثم الحواشي الأخوات ثم الأجداد والجدات هم الأصول. ويرعى هذا الترتيب عند التوريث، فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب هناك أحد من الصنف الأول وإن بعد، وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث على المفتاء بي عندهم. وجه ذلك أنهم قرروا أن المستحق من ذوي الأرحام وأول قريب، كما أن المستحق في التعصيب وهو أقرب رجل ذكر، فقاسوا الأولوية في القرابة بالنسب لذوي الأرحام الأولوية في القرابة بالنسب للعصبات. وعلى ذلك قسموا ذوي الأرحام إلى أصناف كما قسمت العصبة إلى أجيات، واعتبروا الأولى من ذوي الأرحام الفروع كما كان الأولى من العصابات الفروع أيضا. وهكذا واعتبروا الترجيح بقرب الدرجة ثم بقرب القرابة. وبالجملة قاسوا الأولوية في ذوي الأرحام على الأولوية في العصابات، وساروا في توريث ذوي الأرحام بالطريقة الثابتة في العصابات. فإذا كان الموجود من ذوي الأرحام فردا واحدا أي من أي صنف من الأصناف الأربعة السابقة استحق التركة كله أو ما بقي منها بعد أحد الزوجين كما يستحق العاصب، وإذا كان الموجود منهم أفرادا متعددين وإن كانوا من أصناف مختلفة قدم من كان من الصنف الأول على سائر الأصناف، ومن كان الصنف الثاني قدم على من كان من الصنف الثالث، وهكذا. وإن كانوا من صنف واحد فإن اختلفت درجاتهم قدم في الأرث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإن استووا في الدرجة قدم الأقوى منهم قرابة، فإن كانوا سواء في قوة القرابة اشتركوا في الميراث، فإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط قسمت التركة بينهم بالسوية، وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين. ذلك لأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى، وإنما ترك هذا الأصل في الأخوة الأم بالنص على خلاف القياس. وقول الله تعالى: وإن كان رجل يرث كلالة أو يراه وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، وإن كان أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. والمراد الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات من الأم بالإجماع، وكان مخصوصا عن القياس، لا يلحق به ما ليس في معناه من جميع الوجوه، وليس أولاد هؤلاء في معناهم من كل وجه، إذ إنهم لا يرثون بالفرضية شيئا، ولا يطبق عليهم النص، بل يرجع في حكمهم إلى الأصل العام. وأيضا توريث ذوي الأرحام بمعنى العصوبة، فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما في حقيقة العصوبة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.